أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اخترنا فيما تقدم بالأمس من أن الدخول في الغير ليس قيدا إضافيا في قاعدة التجاوز، واستظهرنا أن المقصود من الدخول في الغير تحقق عنوان التجاوز، واخترنا على هذا الأساس إطلاق الروايات لتجاوز المحل، بمعنى أنه يكفي أن ينتقل من حال إلى حال آخر ولو لم يدخل في جزء آخر، فضلا عن كون ذلك الجزء متصفا بالوجوب أو كونه ركنيا، لكننا وجدنا الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف قد أشار في ثنايا كلماته إلى أن المقصود من الدخول في الغير الدخول في الركن اللاحق، ما يقضي بعدم جريان قاعدة التجاوز في كل مورد يتجاوز فيه المحل لغة معروفة، ولا يكون قد دخل بعده في ركن آخر. وعلى هذا الأساس يكون الأمر منوطا بعدم إمكان التدارك على المستوى الشرعي، إذ من تلبس بركن لاحق لا يستطيع أن يتدارك، وفي كل مورد يمكنه التدارك، وهو يشمل التجاوز بالتلبس بجزء أو أكثر من الأجزاء الواجبة فضلا عن المستحبة اللاحقة، فلا بد أن يعتني بالشك ويعود ففي كل مورد لا يستلزم زيادته لا بد أن يعود. استظهر ذلك من صحيحة أو موثقة إسماعيل بن جابر المتقدمة، والتي ورد فيها على ما تقدم من قول أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. مستظهرا من هذه الرواية أنها في مقام التحديد، والظاهر أنه قد استفاد ذلك من مفهوم الشرط في الجملتين السابقتين على إلقاء الكلية، أي إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، إن شك في السجود بعدما قام فليمضي. والكلية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، يعني ركن غيره، فليمضي عليه. هذا المعنى عند غيره أيضا غير شيء من هالقبيل، بس مش مربوط بالركن، مربوط بالغير، يعني الجزء. شرعي موظف في محل لاحق على محل الجزء الذي شككنا في أننا جئنا به أو جئنا به صحيح. وهذا مبني على القول بمفهوم الشرط أولا كما هو المعروف، ولنبني على هذا وإن كنا لم نؤمن في محله بصحة ذلك، مع التحفظ على تعبيره بأن المقام مقام التحديد، لكن هذا شيء واحد عملا. وإلا للزم الاقتصار على خصوص هذه الحالتين حينئذ، ويلزم حينئذ أنه إذا دخل في ركن لاحق فلا تشغل قاعدة ما لم يكن ركوعا أو سجودا. بعد الإغراء عن مبنى يكفي لدفع هذا الكلام النظر في بقية الروايات التي وإن لم تلقى فيها الكلية، القاعدة الكلية، لكنها أجرت قاعدة التجاوز في موارد لم يكن فيها دخول في ركن بشكل صريح، من هذا القبيل ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أي ابن عيسى الأشعري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرواية معتبرة في أعلى درجة الاعتبار كما تلاحظون، أجلة الرواة في السنة، أصلا هو سنة أجلة الرواة ذاته كما هو واضح، سعد بن عبد الله، أحمد محمد بن عيسى بن أبي نصر، أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع، عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع. قال: قال أهوى إلى السجود، ما قال سجد، انتقل إلى حال آخر وإن لم يكن بالفعل قد سجد. وقد أخرج هذه الرواية صاحب الوسائل في الوسائل الجزء السادس صفحة 318 الباب الثالث عشر من أبواب الركوع. صحيح في العادة الأسئلة التي يسألها الرواة تكون في دخول في جزء لاحق أو ركن لاحق، يعني في عدة روايات إذا بتتذكر لما استعرضنا الروايات كان الحديث الشك في التكبير بعد القراءة، أو الشك في وهذا مش ركن طبعا، الشك في الركوع بعدما سجد. وهذا شيء طبيعي باعتبار الإنسان عادة يعني لا يسرع إليه الشك في اللحظة فيما هو متلبس فيه أو انتقل عنه للتو في لحظته، عادة يشك وهو ساجد أنه ركع أو لم يركع إذا كان ممن يذهل، أما هو منازل من الركوع بعد للتو عادة لا يكون هذا فرضا عرفيا. طبعا ما استفاد من هالرواية الشيخ الأنصاري للأمانة لأنها وردت في أسئلة السائلين، لكن أيضا ورد في أسئلة السائلين وقد أهوى إلى السجود، فماذا نصنع؟ ألا يعد هذا شاهدا واضحا على أن المقام ليس مقام التحديد بمقتضى الجمع العرفي حينئذ بين الروايتين؟ والمتتبع للروايات يمكنه أن يحصل على ما هو أزيد من ذلك. مثلا صحيح الزرار رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، ماشي هذا عمل مستقل، قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي، قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، طب القراءة ركن، قال يمضي، شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي، شك في الركوع وقد سجد، قال يمضي، ثم قال هذه الكبرى الكلية وهذه مسبوقة بفروض ببعض الفروض التي ليس فيها دخول في الركن، كما هو واضح إما في عمل مستقل كما في الأذان والإقامة، وإما في جزء لاحق غير ركني كما في القراءة وبعضها من الركن، ولم يستفصل الإمام عليه السلام، قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، انتهت القضية. يعني من شك في التكبير وقد قرأ ما دخل في ركن لاحق هذا كما هو واضح. إذن هذا المعنى مما لا مسهل له. تتلو هذه المقولة أيضا مقولة الجزء الواجب، فإن رواية الهوي إلى السجود كما لا يفعل ليس الهوي جزءا في حد ذاته ورابط بين الأجزاء كما هو واضح. وعلى هذا الأساس نحن نبقى على إطلاق كلمة غيره، وإذا أخذنا بإطلاق كلمة غيره فلا إشكال ولا ريب في أن المقصود الانتقال من حال إلى حال آخر، سواء كان جزء أو لم يكن، ركنا أو لم يكن. هذا تعزيز الفكرة السابقة. نحن انتهينا في الدرس السابق إلى قصة حل الإشكالات اللي بتتوجه على ما ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه من قبله مع التعليق عليها. لننظر يعني في المطاف إلى أين ستؤول بنا. طبعا في إشكال بقينا متحفظين عليه اللي هو مركزي وأساسي راح نرشح إليه لأنه هو عمدة وأساس النظرية التي ذهب إليها. قصة التجاوز عن المحل عن الشيء، قصة صدر وذيل الرواية وحمل الصدر على الذيل أم الذيل على الصدر. بالنسبة للفراغ وردت بعض الروايات تتحدث عن فراغ بشكل صريح وواضح، السيد الإمام عندما اعتبر النكتة الوحيدة في جعل القاعدة هي التجاوز مطالب بحل إشكالية أخذ عنوان الفراغ في روايات قاعدة الفراغ أو ما سمي بقاعدة الفراغ. وحينئذ لابد من النظر في أن الفراغ هل له الموضوعية في هذه الروايات أم ليست له الموضوعية؟ يتم المطلوب فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن عنوان الفراغ لا موضوعية له وأنه يشكل مصداقا من مصاديق التجاوز عن المحل. فتوجه إليه إشكال إحراز تحقق الفراغ إذا كان الشك في الجزء الأخير، وهنالك كلام للبعض في أن الجزء الأخير قد يصدق معه الإتيان بالعمل إذا لم يكن الجزء الأخير مقوما للعمل، وناقش رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة في أنه هو المقصود من الإتيان بالعمل إطلاق الاسم مع الإذعان بأنه عمل ناقص، فهذا لا ينفعنا باعتبار أن النظر إلى تمامية العمل لا إلى صدق الاسم فحسب. ومقولة أن بعض الأجزاء مقوم عرفا للعمل وبعضها غير مقوم للعمل لا يفرق في محل الكلام، أي في صدق عنوان الفراغ من العمل. وقد ورد أيضا في بعض الروايات فرضية أن يكون الشك بعد الدخول في عمل آخر، بصيغة ودخلت في غيره، واكتفى رضوان الله تعالى عليه بالاستظهار من الروايات بأن عنوان الفراغ ليس إلا تطبيقاً لنكتة التجاوز، إلا أنك خبير بأن هذا ينجم عنه لازم، وهو أنه لا بد من تحقق الموضوع كي يجري المحمول، فما لم نحرز تحقق عنوان الفراغ فلن نستطيع أن نجري قاعدة الفراغ، والفراغ بعنوانه لا يتحقق إلا إذا أحرزنا المجيء بالجزء الأخير، فتصبح قاعدة الفراغ مخصوصة بالشك في صحة العمل من غير جهة الجزء الأخير. أما إذا كان الشك من جهة الجزء الأخير فلا يحرز وجود موضوعها وهو الفراغ من العمل. أيا يكن الجزء الأخير، لأن عنوان الفراغ لا يتحقق إلا بالإتمام. إذا أخذنا بعنوان الفراغ بعنوانه ويظهر من بعض المحققين ولو لم يسلط الضوء بشكل جيد على هذا الموضوع، أن هذا العنوان هو الذي ألجأه إلى القول بوجود القاعدتين، يظهر ذلك جليا من كلمات السيد الخوئي، إذ عندما تحدث عن جوهر قاعدة التجاوز اكتفى بأن القضية التشريعية مجعولة على عنوان التجاوز، وإن عمم التجاوز هو لكل حالات التجاوز، بينما عندما جاء إلى الحديث عن قاعدة الفراغ والتزم بتعدد القاعدة إثباتا على مستوى الاستظهار من الأدلة، أفاد صريحا بأن قاعدة الفراغ مجعولة بملاك الفراغ، أي لا بد وأن يحرز الفراغ من العمل. ولا إشكال ولا ريب في أن المقدار الذي أفاده السيد الإمام من الكلام من دعوة أن هذا من صغريات قاعدة التجاوز، والفرار محقق مصداق من مصاديق التجاوز. لا يكفي إذ لقائل أن يقول له بأن من قام من صلاته لعمل آخر، ولو الصلاة المرتبة على هذه الصلاة أو إلى شغله، قام إلى طعامه، ثم شك في الإتيان بالجزء الأخير، فهل عنوان الفراغ موضوعية أم ليست له موضوعية؟ إن قلت ليست له موضوعية أنت مطالب بالدليل، باعتبار أن الوارد في النصوص عنوان الفراغ. ولا يكفي القول من دون قرينة، بأن المقصود التجاوز، والتجاوز تجاوز عن المحال، هو تجاوز عن المحال بسيرورته إلى حال أخرى قام إليها. من هنا لابد من علاج هذه النقطة. طبعا يظهر من بعض كلماته أنه حيث انتهينا إلى أنه لا توجد مادة الافتراق في جهة قاعدة الفراغ، فيكون جعلها في طول جعل قاعدة التجاوز لغويا، فلا معنى لهذا الجعل. لكن هذا المعنى متوقف على حسم هذه النقطة، لا يمكن ادعاءه قبل حسمها، أي متوقف على دعوة أن قاعدة التجاوز عن المحال تشمل الجزء الأخير من العمل. أما إذا قلنا بأن ظاهر القيود المأخوذة في الموضوع الموضوعية، خصوصا في باب جعل القواعد والضوابط الكلية بحسب تعبير السيد السيستاني، عادة يعبر هالتعبير روايات التعليم وليس روايات الفتية، ها؟ كثيرا ما يعبر هكذا، لكن روايات الفتية بتبين موارد وتكون في الغالب أجوبة أسئلة السائلين، بينما روايات التعليم الإمام يبتدئ ويذكر ضوابط دقيقة. جيد، عموما ظاهر القيود المأخوذة أنها مأخوذة على سبيل الموضوعية، فالإلغاء يحتاج إلى قرينة، وإلا فيكفي حينئذ أن يكون الجزء الأخير غير مشمول لقاعدة التجاوز، ويكون الجعل بإزائه لعنوان الفراغ، ويكفي هذا المقدار لجعل قاعدة عامة سيالة في الأعمال، حيث يكون الشك شكا في الجزء الأخير من العمل. ولا دافع لهذا الكلام إلا أن نعالج هذه النقطة. هذا يستدعي منا يا إخوان نرجع إلى روايات الفراغ بشكل سريع. روايات الفراغ كما استعرضناه في الدرس استدل غير واحد من المحققين على قاعدة الفراغ بكبرى موثقة ابن مسلم التي لا تقصر عن الصحيح بابن بكير: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وهذه عامة تشمل الفراغ وتشمل التجاوز وبتشمل الشك في الصحة والشك في الأصل الإديان والشك في الأوصاف والكيفيات. غاية الأمر يلزم حينئذ التجوز شيئا ما. وإذا حملناها على الشك في أصل الوجود بعد ما إلها ربط بقاعدة الفراغ كما حملها البعض. عموما هذه لم يرد فيها عنوان فراغ. هذه الوارد فيها: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني على ما هو عليه ابني على صحتي، خلص تعبد لعدم الاعتناء بالشك. الرواية الثانية اللي استدل بها، وهذه أعم من قاعدة الفراغ الرواية الأولى، يعني مش واردة في الفراغ بالخصوص: في الرجل يشك، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال فقال: لا يعيد ولا شيء عليه. انتبهوا لي يا أخوان، بعدما ينصرف من صلاته، يشمل هذا إنسان شك في أنه سلم إذا كان قد صار في حال آخر ولو لم يتلبس بعمل مرتب مثل صلاة العصر المترتب على صلاة الظهر؟ والله ما بيشمل. انصرف من صلاته وصلى، في حدا بيقول ما صلى هذا يقيني، غاية الأمر بعدما قام وهو جالس على الطعام، هل أنا سلمت والله ما سلمت؟ يصدق أنه انصرف من العمل أم لم ينصرف؟ وهو حين العمل أذكر بحسب بعض الروايات أو أقرب إلى الحق. ماشي، إذن المقصود هنا مطلق فراغ عن العمل بالمعنى اللغوي، هذا معنى انصرف ولو لم يستعمل كلمة فراغ. الرواية الثالثة اللي كانت من الروايات أيضا صحيحة محمد بن مسلم التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى الحسن بن محبوب علي بن رئاب محمد بن مسلم، عرضنا احنا الأسانيد بشكل تفصيلي، عن أبي جعفر عليه السلام: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. هذه ورد في عنوان الفراغ. لكن السؤال: هل المقصود هنا من الفراغ الفراغ الشرعي، أم المقصود من الفراغ الفراغ العرفي من العمل، بمعنى بعد أن انتهيت من عملك؟ يعني يصدق على إنسان نفس الفرضية السابقة، صلى وقام جلس يأكل أو راح إلى عمل آخر إلى محله، خرج من المسجد ودخل المحل التجاري بعد ما خلص صلاته وشك، يصدق عرفا أنه فرغ من صلاته أو لا يصدق عرفا أنه فرغ من صلاته بالمعنى اللغوي؟ شو المراد من الفراغ؟
مش بس هيك، حتى هو
أنا لا أشك إنه
حتى هو قاعد فرغ من صلاته،
أنا لا أشك أن هذا الإنسان إذا بده يكون صار بحال ثاني، لو بعده جالس هيئة التشهد وشك إنه سلم، حتى عرفه ما بيزبط إنه فرغ، لأنه بعده شاكك إنه فرغ حتى عرفه. بس لما قام وقف صحيح، ما في داعي يروح على المحل، ما في داعي يطلع من المسجد، وقف صار بحال آخر، يصدق عرفا أنه فرغ أو لا؟ أنا بشوفه واضح وضوح الشمس في غاية النهار أنه يصدق عرفا أنه فرغ. حمل الفراغ على خصوص الفراغ الشرعي، أي الاتيان بالجزء الأخير خلاف الظاهر. وإذا افترضنا يا إخوان أن هذا محتمل لم يصل إلى مستوى ظهور بقرينة الرواية السابقة وإطلاقها يتعزز. الرواية الرابعة: إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا. هذا مش شاكك بس بالتسليم، شاكك بالركعة الأخيرة كله، ها؟ وكان يقينه حين انصرف أنه قد أتم، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق، لكن الذي مشروط فيها أن يكون حين انصرف ملتفت على يقين بأنه أتم كما هو واضح. ما بإشي. الرواية الخامسة: رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد. هذا الشرط المصاحب لكل الصلاة. الرواية الأخيرة: محمد بن مسلم أيضا، والراوي عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه. أمضه يعني ذكرته بمعنى أنه ناقص أو لا تنبهت إليه وشك صار عندك شك أنك جئت به. واضح ولا فيش قاعدة أساسا في ضروري الفقه إنه بعض الضروري الدين كمان بلحظ الأركان. إذا كان الأمر كذلك يا أخوان أنا أقول بقرينة رواية ينصرف والاستظهار من أن المراد من الفراغ الفراغ العرفي يتعزز، وإن لم يذهب إلى هذه القراءة السيد الإمام، يتعزز ما يقوله من أن الفراغ بالمعنى الدقيق للكلمة أي إحراز أنه جاء بالجزء الأخير المخرج من العمل تحليل والتسليم. هو المطلوب وهو الموضوع، ويتعزز هالمعنى يا إخوان بذهاب المشهور. المشهور ركزوا على قاعدة الفراغ أكثر من قاعدة التجاوز. والمشهور كلهم ما رأيت في العادة من يتوقف فيما لو كان الشك في الفراغ من جهة الشك في الإتيان بالجزء الأخير، وهذا يعني أنه حمل الفراغ على الفراغ العرف، وإلا من يحملوه على الفراغ الشرعي لا إشكال ولا ريب أن الشك في الجزء الأخير يمنع من الفراغ الشرعي. أطرق أقول بل لا بد من القول بهذا. إذ الفراغ من العمل بالمعنى الشرعي كما لا يصدق عند شكنا في الجزء الأخير، كذلك لا يصدق فيما لو شككنا في أن الفائت ركن من الأركان. كيف بده يكون فراغ من العمل؟ في بطلان العمل من وسطي. فالمعنى الشرعي للفراغ غير محقق اساسا. لا محيص لنا من بناء الفراغ هنا على الفراغ العرفي. والفراغ العرفي ملازم دائما لعنوان تجاوز المحل بعدما ينصرف اذا صرت الى حال اخرى. فلا يكون هنالك ثمة ما يبقى من إشكال من هذه الجهة، أما من بقية الجهات يأتي البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.